الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يظن الكثير من الناس أن الحديث عن الزهد هو حديث يعتبر من الفضول، أي فضول الكلام، باعتبار أننا متهمون كمسلمين أننا ذهبنا بعيدا في حالة الزهد بالحياة الدنيا أو بما يعرف بنعمها، حتى أصبحنا بحاجة إلى الحديث عن الجانب الآخر، لأن زهدنا في الحياة أوصلنا إلى أن نكون في آخر الأمم تقدما وتطورا على المستوى المادي على الأقل. هناك إساءة لمفهوم الزهد عند الكثير من الناس، وعبر عصور طويلة، لا أريد أن أتحدث عن جذور ومن أين بدأت هذه النقطة، ولكن هناك مفاهيم بالإسلام تعرضت إلى تزييف وإلى تحريف، ولعله من أبرزها مفهوم الزهد. بعدين نتكلم عن التواضع إن شاء الله بقليل. يعني من أبرزها مفهوم الزهد، حيث لعله عوامل سياسية لعبت دور في أن تجعل المسلمين يقنعون بالقليل من الدنيا ويعيشون المعاناة بأمل أن الله سيعوضهم في الآخرة. هكذا أريد لنا، هذا ما أفهمه، هكذا أريد لنا أن نكون ممن يتخلى عن الدنيا وما فيها، وبحجة أن هذا هو الفضل، وهو ليس فضل. الفضل، كل الفضل، أن نأخذ بأسباب السماوات والأرض، الأخذ بالأسباب كما مر عليكم في المحاضرات السابقة الماضية للمحاضرين، الحديث حول العلم وأهمية العلم. الأخذ بالأسباب قد كثير من الناس لا يجيد أن يمارسه في الحياة، ولهذا أصبحنا في آخر القائمة. من هذه المفاهيم، وقد يسأل الإنسان لماذا هذا، من أين جاءنا؟ الجذور المعنى موجود من زمان قبل الإسلام. المسيحيون هم تقريبا معروفين بالرهبنة، ولهذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم شعاره لا رهبانية في الإسلام، جاء يحمل هذا الشعار، رهبانية أمتي في الجهاد. طبعا لا يعني الجهاد الحرب، الجهاد على في الميدان العلمي من أفضل أنواع الجهاد، هذه أيضا انتصارات، يعني الذين يسجلون اختراعات والذين يقدمون ويرفعوا من أمتهم، هؤلاء يشكلون ويلعبون دور في الجهاد الذي أراده الله عز وجل لأن تكون الأمة عزيزة. الجهاد الحربي، وهو جانب نحن نسيء أيضا فهمه، الجهاد الحربي هو إلى دور في حماية الأمة وفي المحافظة على عزتها وكرامتها. اليوم التخلف العلمي في الأمة جعلها في آخر القائمة وجعلها أمة لا أحد يعبأ بها، لا أحد يهتم اليوم للأمة الإسلامية حتى لو كانت مليارات، مو مليار وشوي، لا أحد يعبأ بها. فهذا المفهوم أسس قبل الإسلام، مفهوم الزهد، وجاء في انطلاقة الإسلام حاول مجموعة من المسلمين أيضا أن يخترعوا أو يبتدعوا مفهوما للزهد غير ما جاء به الله عز وجل، به الله عز وجل أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اعتزلوا الحياة، وهذه الكتب تنقل أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وعظ فذكر الآخرة وذكر ما سيجري على الإنسان، وكل شيء له رد فعل. يعني الإنسان أفكاره تأتي، يعني تأتي إليه، لا تأتي من السماء، تأتي إليه من واقع اللي يعيشه، من الخلفيات اللي يملكها، ماذا، وين عاش، في بيئة معينة، فتفكيره يكون يعكس الإنسان ابن بيئته، وتفكيره يعكس هؤلاء كان عايش في جو معين. فحينما خطب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، اتفقوا ثلاثة من الأشخاص، اتفقوا على أن أحدهم يعتزل يصوم النهار كل العمر، يعني يصوم العمر، والآخر يقوم الليل كله، والثالث لا يقرب النساء. فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر غاضبا. قضية تستحق أنه النبي يعالجها، لأنه إذا مشاكل ما تعالج سوف تستفحل. ولهذا الإمام عليه السلام الله عليه في بعض كلماته يخاطب مالك الأشر رضي الله عليه، يقول له إذا صار، يعني مضمون الكلام، إذا صار أمر واستجد أمر في المجتمع فأصحر لهم بالرأي. كيف واحد يطلع الصحراء ما تظل تخلي القضية نائمة، لأن إذا نامت بعدين تنتشر، فأصحر لهم بالرأي، بيّن رأيك. صعد النبي يبين رأيه، قال لهم أنا نبيكم وأنا أصوم وأفطر وأنا أصلي أقوم الليل وأنام وأنا أتزوج فإذا هذه سنتي، هذا هو طريقي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بين لهم المفهوم بشكل واضح، أنه لا يعني الإنسان ليكون زاهدا وقريب من الله عز وجل أبدا لا يعني أنه يخفف مما عنده من متاع الدنيا، لأن الله تعالى خلق الدنيا للأبرار، وأبرارها أولى بها لا فجارها، إذا أقبلت الدنيا فالأبرار أولى من الآخرين فيها. عبر التاريخ أيضا عاش بعض الناس، بعض التاريخ الإسلامي طبعا، عاش بعض الناس حالة من الإحباط الذي لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد. عادة يحاول أن يكيف له فكرة وطريقة حتى يسد هذا النقص، حتى يحاول أن يملأ ويعوض كما يسموه في علم النفس، حالة التعويض. عاش بعض الشخصيات كبار كالفراهيدي والأخفش وعلماء باللغة وغيرهم، عاشوا فقراء وماتوا فقراء. ويعلق أحد العلماء يقول هؤلاء لو أنهم بدل هذا الوضع الشاذ الذي عاشوا فيه، الذي طبعا هذا إنما يجوع الفقير وإنما يموت الإنسان فقيرا بسبب وضع اجتماعي خاطئ، ما جاء فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. يقول بدل أنه يلتجوا الأسلوب والحل الصح أن يواجهوا هؤلاء الذين سرقوهم قوتهم، بدأوا يلومون الدنيا ويعتبون على الحياة، والدنيا ما خلقت للأبرار. وعندنا شعر كبير لو الإنسان يقرأ، يعني أعطيك مثال كمثال أبو العلاء المعري، مثل أبو العتاهية، معروفين بالأشعار الوزودياتهم، يلومون الحياة الدنيا، مثل ما يقول المثل العراقي يقول اللي ما ينوش العنب يقول حامر. حقيقة هو بدل ما أن يروح يقطع اليد التي حرمته من هذا العنب أو حرمته من هذا القوت، فيقول يخترع له طريقة ويقول الله أمرنا بالتخلي عن الدنيا، أو خلاص نتخفف أحسن. وبعضهم يضربون مثل بالأئمة سلام الله عليهم، كما جاء ذاك الشخص الذي يمكن تعرفون القصة، دخل على أحد أصحابه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال ما شاء الله عندك دار كبيرة، يعني أنت، الإمام يقول له ذلك، وما تصنع بهذه الدار وأنت في الآخرة إليها أحوج. الإمام ما يريد أن يمنع الإنسان من أن يشتري بيت، لا، شوف النهاية كيف، يقول ما تصنع بهذه الدار وأنت في الآخرة إليها أحوج. ثم استدرك قال بلى، ويمكنك أن تبلغ بها الآخرة عبر أمور بيناها له، منها أن تقلي الضيف وأن تخرج الحقوق منها مطالعها. فشكى له أخاه وكان يسمى عاصم، قال له أشكو إليك أخي، لقد لبس العباءة وتخلى، يعني راح للصومعة الجبل، تخلى ترك الدنيا. فلما جاء الإمام، يعني قال عليه، جاءوا له به للإمام، أيضا واجهه بكل شدة، قال له يا عدي نفسه، عدي معنى مصغر عدو، أنت عدو الذي لا يفهم، لا يعني اللي يجهل يظن أنه يعمل خير لكنه يعمل سوء، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث. الشيطان يكيف على الناس، يكيف عليهم اللي ما عنده وعي، يعني نعم يكيف عليه، لأنه دائما وأبدا نحن صرنا يعني ندرك من خلال الممارسة أنه أكثر اللي يمارسون هاي الطريقة، طريقة الزهد، أكثرهم، لا أقول كلهم، بالمعنى العرف الشعبي، يعني أكثرهم لا يعرفون، يعني الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. يقال في اليوم أحد الأشخاص كان في صومعة قبل الإسلام، في أيام يعني بني إسرائيل يبدو، ففكر هذا الرجل، الإنسان اللي ما عنده عقل يسوي الأعاجيب، وقد إحنا نضحك عليه لكن كثير من الناس يسوون أيضا بطريقة أخرى. ففكر قال لماذا أنا عندي عينين؟ عين واحدة كافية. زايدة هذه. جاب الطين وخلى على العين الثانية. يصير إسراف يعني بالعين. هو لا يتحدث. يقول خلى الطين داخل على العين بعد تزر فيها. ولا دكتور ولا دواء ولا شيء. فانطفى العين راحت. بعض الناس هكذا جهله يؤدي به إلى أفضل من هذه. السجين هذا ضر نفسه. بعضهم يضر الآخرين. فهؤلاء الذين وصلوا إلى حالات من الإحباط اخترعوا لهم طريقة أنه كيف نعيش كيف نقضي هذه الحياة، بدل ما يروح يواجه وبدل ما يفكر أنه هناك أشخاص أوصلوا إلى حالة التقشف وإلى حالة الفقر وإلى حالة المرض وإلى حالة اللي نراها اليوم. هناك علي أن أقوم بدور، وعلي أن أقوم بإصلاح، وعلي أن أمارس دور عملي ليس فقط بالأقوال. هم قالوا شعرا، كتبوا كتب كثيرة. الآن كتب عندنا في التاريخ الإسلامي يمكن ما بدون مبالغة يمكن مئات الكتب في الزهد. عندنا ناس صوفية يسموهم من ذاك الزمن بداية الإسلام وإلى اليوم. لا أقول الصوفية غير جيدين يعني لا، ولكن الاعتزال عن الساحة والبعد عن الساحة تقريبا هذه الفكرة التي يشجع عليها أعداؤنا. العباسيين كيفوا على هذا؟ بأيام العباسيين نشطت هذه الحركة، يعني هذه الأشعار والزهديات وغير ذلك كانت لها سوق رائجة في أيام الدولة العباسية، والدولة يمكن هي تشجع على هذا. يعني الآن أنا ما شايف مثلا بعض الأدلة، ولكن بشكل عام موجود إشارات عند بعض الباحثين أن الدولة من مصلحتها أن الناس يتخلون عن الحياة، يعتزلوا الحياة ويتركوا هؤلاء يتصلون ويجون فيها. فإذا هو ليس منهج إسلامي يعني بشكل العرفي، لا أقول بالمفهوم. نعم الزهد مفهوم إسلامي، وفي الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله يقول الزهد أساس الدين، ويقول الزهد ثمرة الدين. إذن هو له دور على كبير في صياغة شخصية الإنسان وفي صياغة المنظومة الأخلاقية الكاملة عند الإنسان. لأن الإنسان إذا سنرى إذا ما عنده الزهد بالحياة الدنيا يعني أغلق على نفسه كل منابع النور والخير واتصال بالله عز وجل، ولكن بالطريقة التي سأبينها إن شاء الله. الحديث يقول ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة. ما هو المقياس؟ قد تسأل كيف أعرف هذا زاهد ولا لا؟ الحديث الشريف يقول ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، يعني تخلى عن تقول مشكلة الدنيا تنقضي وبعدين الله يعوض. وليس أيضا وليس بالمقابل خيركم من ترك الآخرة للدنيا، زين يترك الآخرة وينشغل بالدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. يعني يصير إنسان واقعي كما يسمون، يعيش الحياة يعطيها حجمها، يعطي يضعها في محلها لا أكثر. وهذا هو واقع الأمر. يقول هذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. طبعا الضعيف والقوي ليس بالعضلات وإنما القوي في كل الأمور. طبعا الإنسان أكيد يقوى بالمادة، حتى لا أحد يقول إنه الإسلام ينكر على الناس ما عندهم أموال وعندهم وجاهة وعندهم مناصب. لا، الإنسان والمجتمع كفرد وكمجتمع يقوى بالمادة، هذا شيء واقعي واضح يعني. وما تقدمت الإنسانية، يعني لو تقرأوا التاريخ كله، ما تقدمت الإنسانية إلا لما أخذت بالأسباب المادية. طبعا إضافة الأديان والأنبياء هذا من جانب آخر، الوحي حبل من الله وحبل من الناس، يعني من الحياة من الأرض، حبل من السماء وحبل من الأرض. إذا ما أخذ الإنسان بالأسباب المادية حقيقة يكذبون على أنفسهم، يقول لا إحنا مثلا خلاص هو الله يدبر الأمور. أتذكر في كلمة للسيد الشهيد باقر صدر رحمه الله يقول أن النصر الإلهي الذي ينزل ليس حقا يعني طبيعيا للمؤمنين فقط، هو حق ينزل من الله عز وجل كما ينزل المطر. المطر ينزل على البر والفاجر. النصر يأخذه من حقق الأسباب. إن شاء الله يكون ما عنده بمصلي. إذا أخذ بالأسباب الله ينزل عليه النصر، زين. وقد المؤمن، وقد أكثر من هذا، قد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين قد لا ينزل عليهم النصر كما صار في أحد. النبي كان معهم وبإمكانا لأنهم لم يأخذوا بالأسباب. انخرم بعض الأسباب فنزلت عليه هزيمة ساحقة في بدو غير بدو في حنان نفس الشيء وعبر التاريخ. فإذا النزول الأسباب الله تعالى ما يميز كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبوبا. ما يحاسب الناس على نياتهم إنه هذا مسلم ذاك مو مسلم هذا كذا حتى لا يقول الإنسان يا ربي أنا مؤمن وأنا كذا. فلماذا وضعنا العالم الإسلامي؟ لأننا لم نأخذ بالأسباب. زين. فإذا الجانب المادي جدا مهم. فإذا ندخل من هذا إلى مفهوم الزهد. هذا المفهوم له دور مهم كما ذكرت في صياغة نظرتنا للحياة، نظرتنا للدين، نظرتنا للأخلاق والمتعلقة بهذا. فإذا هو ليس مفهوم تاريخي يعني واحد يعرف عن الزهد أو ما عرف، لا مو مفهوم، مفهوم أساسي جدا ويحل لنا كثير من المشاكل التي نعيشها، حالة من اليأس، حالة من الإحباط، حالة من التشاؤم، حالة من الملل. اليوم المسلم يعني بشكل عام، لا أقول كل المسلمين، بشكل عام يحس أنه بينه وبين أن يصل للآخرين يمكن مئات السنين، مئات السنين، فيصاب باليأس. إذا شعر بمعنى الزهد، ما هو الزهد؟ يشعر بأنه الزهد بإمكانه أن ينال ما نال الآخر. الزهد في ظاهره هو الترك، ترك الدنيا يعني. ليش الله يأمرنا نترك؟ لماذا خلقها إذن؟ سنبين. وإذا ذكرت أحيانا تستعمل في معنى الرغبة، يقول زهد زهد فيك يعني رغب رغب عنك، واحد يرغب يعني مريد الثاني يزهد فيه، فالرغبة الإعراب. وهو كما يشير بعض العلماء نوعان، نوع طبيعي، في ناس طبعا ما يحب الإطلاق، في ناس كثير من الناس يعني مو زهدا حتى نميز، بعض الناس هو ما يحب أصلا يلبس ملابس جميلة. في كثير أنا شايف تجار مثلا تاجر يعني يملك ملايين ولكن أنت تشوفه يلبس ملابس يمكن بعض الأحيان يمكن لو ما تعرفه تطلع من جيبه شيء تعطيه. وهي صارت معي يعني مرة زين. هذا ما مو فضل له هذا ولا فخر له. لماذا؟ لأن طبعه ينفر من مظاهر الفخفخة والوجاهة التي نراها عند كثير من الناس. هذا مثل واحد مريض يعني، المريض لا يأكل الطعام، أنا أقول له هذا إنسان والله ما شاء الله عليه أنه شوف يعني نفسه هذا كبيرة ويعرض عن الطعام ما يأكل كثير. لا هو مريض هذا لا فضل فيه. وهناك زهد روحي وعقلي يعني الإنسان يقوم به يتعمد. هنا الطبع يرغب بالشيء لكن هو يمتنع بشكل يعني عن وحي، وأنه طبعا أحضر معي أفضل كثير، وهذا هو المطلوب المقصود يعني ينظر الأمور بنظرة أوسع، يوسع الأمور. نحن ننظر حياتنا كل شيء حوالينا يعني أشياء مادية كثيرة، أحيانا نظرتنا تقف عند حدود المادة. المؤمن الزاهد يوسع النظرة أكثر، مو أنه يمتنع ويحجم ويترك، لا نظرته تكون أوسع يعني أفقه يكون أكثر وأرقى من الآخرين في أن ينظر إلى الأمور نظرة أكثر من المادية، أكثر من الماديات، ولهذا سمي زاهدا. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين تقريبا عالج موضوع الزهد في كثير من خطبه في نهج البلاغة. طبعا بالقرآن الكريم ما جاءت هذه الكلمة إلا مرة واحدة في قضية يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ليش زاهدوا فيه؟ لما أنه يعني دول اللي اشتروه ما عرفوا قيمته، واللي ما يعرف قيمتك ما تقول ما يثمنك، لأنه صور واحد يعني عبد يأخذوه. فزاهدوا ما عرفوا أنه هذا نبي وهذا عند الله عز وجل هو وجاهه وهذا ابن النبي أيضا، فكانوا فيه من الزاهدين. هذه وردت الكلمة بها لكن في غير مجال المفهوم اللي أنا أطرحه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله تقريبا بعد القرآن ذكر لكن هو بنص الكلمة، ما ذكر كلمة الزهد بالمقصود هذا المعنى، وإنما سأبين الآية اللي الله عز وجل ذكرها في نهج البلاغة. تقريبا يمكن المساحة الواسعة اللي غطاها الإمام سلام الله عليه ويعطيك تقريبا تعريف للزهد، وهو أفضل من أي يمكن بحث أو دراسة إذا الإنسان حاول أن يجمع هذه الكلمات العلوية ويشير. يقول سلام الله عليه في خطبة 79، يقول أيها الناس الزهادة قصر الأمل، أن يقصر الإنسان الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحال. أبد ما في شيء اسمه ترك الدنيا أو ترك المتاع أبدا. يقول أيضا في حكمة من الحكم الصغار القصار، يقول الزهد بين كلمتين من القرآن. هذا استنتاج من القرآن الكريم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. اللي مضى واللي فات على الإنسان، أكثر الناس يعني الآن يقتل نفسه حسرات، يا ليتني عملت كذا، يا ليتني كذا، وبعد ما في مجال يعمل شيء للماضي، فلا يفرح، لا يحزن على ما مضى ولا يفرح بما هو آت. ليش؟ لأنه كما ذكرت نظرته واسعة جدا، يعرف أن حدود الدنيا ما هي، حدود الدنيا محدودة. فالآن جاءه شيء مثل واحد رزق ولد، رزق أموال، رزق مثلا منصب، مهما كان الواعي والفعلا الزاهد بالدنيا من الذي يدرك أنه هذا إلى أجل راح يجي يوم من الأيام ولا بد من يوم ترد الودائع، ويعرف أن هذا وديعة. واحد سألوه من الرعاة، شوف بعض الناس قد ما متعلمين ولكن عنده وعي راعي، سألوه قالوا لمن هذه الأغنام، لمن هذه الأغنام؟ ويجب أن يقول لهم لي هو ما صاحبها يعني، قال لهم هي لله في يدي، لله عز وجل لكن في يدي. هكذا إنسان نفس الشيء يمكن أن تطبق أنت، لمن هذا البزنس؟ هو لله عز وجل لكن أنا وكيل عليه. لمن هاي السيارة؟ لله. لمن هالأولاد؟ كل شيء لله. إذا شعر الإنسان أن كل ما بيده لله عز وجل، إذا تقول له تعالى أعطي مثلا، أعطي حق الله، لا يتوقف، هو حق الله عز وجل، يعني حق هو لله، ولكن أنت مستأمن وأنت وكيل لا أكثر. فلا يفرح بما هو آت ولا يحسن على ما هو ماض. هل الزهد هل هو يعني صفة، يعني صفة من الصفات الأخلاقية أو الروحية؟ نحن نتكلم عن هذا المعنى باعتبار ما نتكلم عن الشيء الخارجي الآن، خارجي سيأتي الكلام. الزهد هل هو إعراض علمي؟ يعني واحد يعلم بالشيء أنه خلاص أنا أعرف أنه الدنيا فانية ومنقضية فإذا أتركها، أو شيء عملي؟ يعني هل معقول أن الله عز وجل طلب منا أن نكون زاهدين بالدنيا على مستوى المفاهيم فقط أو لا بمستوى العملي؟ أو راح يقول الإمام سلام الله في بعض الحديث يقول يعبر عن الزهد، يقول حرامها فاجتنبه، هكذا يعرف هذا الزهد، وأنا أشوف حرام أتركه. إذن هو ماذا؟ هو شيء عملي مش على مفاهيم، فحرامها أجتنبه فأنت زاهد. ونجد أنه هذا المفهوم أثيرت حول بعض الإشكالات من اعتبار أنه نحن قلنا في البداية أنه الكنيسة مارست، يعني بعض المسيحيين مارسوا الرهبنة اللي هو طبعاً تعبير آخر عن الزهد في الحياة. تركوا كان عندهم صومعة يسموها، يروحون خارج الجبل وعندهم هذا يعتبروا فضيلة، فضيلة أن الإنسان يتخلى عن عائلته وعن كل شيء، طبعاً لا يأكلون الطعام إلا ما يعيشون به، يعني الحوت لا يموت كما يقول، ولا يغسلون لا يتحممون مثلاً، فهذا يعتبروا نوع من يعني الفضائل التي يقومون بها يمارسوها. الإمام الصادق عليه السلام يقول في بعض الروايات ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق بما في يد الله عز وجل. هذا الزهد. أيضا تعريف آخر يقول أنه أنت عندك أشياء في يدك لكي تكون زاهد، مو كلام على مستوى المعرفة، المعرفة كل الناس يعرفون أنه اللي بأيدينا هو رائع، ولكن يقول أن تكون في على مستوى التعامل بما في يدك بما في يد الله عز وجل أوثق بما في يدك. يعني تدري كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هو أكثر الزاهدين، يعني أكيد هذا الشيء لا شك فيه. لما كان يعطي كان يقولون عنه هكذا بالتاريخ، يقول كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني يجي واحد مثلا من المشركين كان وشاف كان في مجموعة من الأنعام يعني، فقال أعجب بها، قال هل تعجبه؟ قال نعم، قال ما رأيك أن تأخذها انطها إياه؟ فأعطاه النبي الأعظم، قال والله هذا عطاء من لا يخشى الله، هذا من غير المسلمين، عطاء من لا يخشى الفقر، تعطي مرة واحدة في تاريخ الأئمة عليه السلام، عند الإمام حسين عليه السلام والأئمة الآخرين سلام الله عليهم، يقول في الرواية تقول خرج من ماله مرتين، يعني كل شيء أعطاه لله عز وجل مرتين أو ثلاث مرات بعض الروايات. هذا هو قمة الزهد، يعني مو أن لا يملك شيء، وإلا ما يملك وما له فضيلة. واحد يقول والله لو عندي مليون كان طيتها أن زود بها جامعة. لما جت المليون وجربنا بعض الناس جاءتهم الأموال مع الأسف، وبعدين خسروا الأموال ولم يعطوا شيء، لم يعطوا شيء إطلاقا. فالمسألة اللي نطرحها هنا أنه لابد أن نميز بين المفهوم الزهد في الإسلام ومفهوم الرهبنة في النصرانية أو المسيحية. طبعا الرهبانية تتنافى تماما مع الزهد، صحيح هو إعراض عن الدنيا، صحيح أنه في بعض الأشياء مشتركة، صحيح يرغب الإنسان بما عند الله عز وجل الزاهد، وذاك الراهب ما أيضا يعرض، لكن فرق كبير. هذا يزهد بالدنيا وهو في الدنيا، ذاك يزهد فيها وهو وين؟ في الجبل في الصومعة. فرق كبير. هذا يكون عاملا وعالما وما يكون جاهل، ذاك يكون قد يضر نفسه أكثر مما ينفع. ولذلك نجد أنه الرهبانية طبعا ليس فقط في المسيحية، أيضا في البوذية عندهم، الآن في الهند عندهم بعض الممارسات الغريبة، مثل واحد 6 أشهر يجلس في الماء مثلا ويلسعه البق، يعني يلسعه يعتبر هذا الزهد. مثلا في المانوية قبل الإسلام عند الفرس كانوا يمارسون الزهد، ولهذا البعض من المسلمين اتهموا بأن هؤلاء أخذوا في العصر العباسي لما دخلت هذه المذاهب والأفكار، اتهم البعض أن هؤلاء أخذوها من أين؟ من خارج الدائرة الإسلامية، يعني ما عندنا بالدين شيء اسمه. فهناك من بعض الزهاد اتهموا بأن هؤلاء تأثروا بالأفكار اللي جاءت من الهند ومن بلاد فارس ومن غيرهم. فالزهد والرهبانية شيء لا بد أن نميز، يختلفان تمام الاختلاف. الإسلام طبعا دعا إلى الزهد واعتبر بالعكس، الإسلام يعتبر النظافة من الإيمان، ذاك الراهب ماذا يفعل؟ سنة ما يغتسل. كان في أوروبا في العصور الوسطى كان المسلم يعرفونه، ولما دخلوا لأسبانيا يعرفون المسلم من غيره من خلال بيته. بيت المسلم في عنده مجرى للماء، عنده حمام بالبيت. الغربي ليس عنده شيء، يعني ما يستعملون الماء كانوا، وبعضهم يفتخر من القساوسة مكتوب هذا في تاريخ الحضارات، يفتخر بأنه بقي تقريبا أكثر من 2-3 سنين ما يتحمم. نعم، يعني يعتبر هذا الشيء يقربه للأصف ونفس التصف. إحنا عندنا لا، دينا يقول النظافة من الإيمان، دينا يأمرنا بأنه مثلا بأن الإنسان يمارس أمور الدنيوية بشكل كامل، يتزوج ويعمل أشياء أخرى، يطيب نفسه. بالعكس الطيب، صلاة المتطيب مو نصير ريحته بالعكس ريحته مقززة. الإنسان يطيب صلاته درجته أفضل من صلاة الإنسان غير المتطيب يعني. وهذه الأمور مثلا ما تلتقي مع مفهوم الربانية أبدا. ما هي الأسس التي يقوم عليها الزهد في الإسلام؟ هناك أسس قام عليها المفهوم، مو هكذا مجانا. أول شيء أن يستفيد الإنسان بما أمكنه مما أعطى الله تعالى الإنسان من أشياء مادية في الحياة، خلقكم واستعمركم فيها حتى تعمرون الأرض. فيأخذ الإنسان من النعم المادية الموجودة هنا، وهذا يمكنه أن يرقى من خلاله ويتقرب إلى الله عز وجل. وهذا أيضا يخالف ما نعرفه نحن عن الزهد، أنه يعيش مع الحياة المادية، يأخذ منها، يتزود منها، ولكن نظره أين؟ إلى ما عند الله عز وجل. الشيء الثاني، الأساس الثاني اللي قام عليه الزهد، أن مصير سعادة الإنسان لا ينفك عن مصير أمته. يعني واحد يسعد، إذا الإنسان يقول أنا المهم أنا أكون سعيد، لا، سعادة الفرد إنما تمذى كل المجتمع كان سعيدا. فمصير سعادة الإنسان لا ينفك عن مصير أمته، ولهذا بحكم إنسانية الإنسان هناك مجموعة من المسؤوليات والعلاقات اللي متوقفة على حياته، لا يستطيع أن يكون مثل هو مرتاح والآخرين يعيشون في ضنك وفي أذى. النقطة الثالثة والأساس الثالث أن الروح لها أهميتها في المفهوم الإسلامي ولها أصالتها كما للبدن. كيف الإنسان يأخذ لبدنه من طعام وشراب ودفء وكذا، أيضا فليفكر بالروح، لأن أساس الإنسان وقوامه إنما بالروح. كما يقول الشاعر، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وهذه اللذائذ التي الروحية التي قد تكون أحمق من لذات البدن، لا بد الإنسان أنه إقباله الشديد عليها قد إذا شعر أن هذا يحجبه عن الوصول إلى الله عز وجل يستعد يتخلى عنه طائعا لا مكرها. الزاهد هو مختار، ما حد يجبره أن تعال أنت تخلى عن هذه الدنيا. فإذا الزهد له مداليل في حياتنا، مداليل كثيرة، ونلخص بعض المداليل وإن شاء الله ننتقل إلى المفهوم الآخر. أول شيء هو أن الإنسان يتحرر من أسر المادة. المادة تأسر الإنسان. شوفت الآن أكثر الناس، يعني أكثر الناس المسلمين وغير المسلمين، يعيش الحياة الدنيا، علاقات المادية تحكمه أو نظر المادية تحكمه، حتى في علاقات اجتماعية، حتى في علاقة بالله عز وجل. بعض الناس يفكر تفكيرا ماديا، إذا تقول له هاي مثلا صلاة بها 70 قصر بالجنة يصلي. من مرة واحد سألني بليلة القدر، بليلة القدر واحد شاب يعني قال لي سيد الآن تصلي صلاة ليلة القدر، شو اللي بالآخرة إن شاء الله 70 قصر، باب المزاح يعني. الذي يفكر بتعامل تجاري مع الله عز وجل لا يستفيد من هذه الصلاة، لأنه تفكيره وين؟ بالقصر. هذه الأمور وبعضها إذا صحت الرواية، طبعا بعض الروايات غير صحيحة، لأنه 70 قصر بالجنة و70 حورية، والحورية بها مدري تشوفها من 70 سنة تشوف كذا. شو ذا الكلام هذا؟ يعني حقيقة بعض الروايات أشبه بال، هي أساطير إسرائيلية طبعا دخلت إلى تراثنا. وبعضهم كان يقول، أنا قال له أما سمعت أنه النبي قال من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار؟ قال نعم أنا أدري هذا، ومع ذلك أجب حديث. قال ليش سوي هذا؟ قال أنا كذبت له ليس علي. أنا جاي أكذا أقول من قرأ مثلا سورة قل هو الله واحد في كل ليلة له 1000 قصر بالجنة، هذا حتى أجيب الناس للدين. كذبت له ليس علي، والنبي قال من كذب علي فليتبوأ مقعده. هاي مثل واحدة مرأة ادعت النبوة فجاءوا بها للخليفة ذاك الزمن، قال لها كيف تدعين النبوة؟ من يقول؟ قالت قال لها النبي قال، النبي قال انه لا نبي بعدي، شو تدعين؟ قالت نعم، قال لا نبي، ما قال لا نبي. الناس هكذا يتلاعبون بمشاعر الناس، يجيب مثلا من القصص هاي والاحاديث التي تجعل الناس حقيقه ملومين، يعيش حاله تنويم يعني. زين، فاليوم ترى واحد من الاشخاص مسكين يعني قصة ما عنده خلفية دينية، واحد في بعض الناس حقيقة يضحكون بشكل متقن، يعني يجيدون هذه اللعبة، ضحك على الآخرين. فقال له تختم فاتح الجنان برمضان لك ثواب عظيم. فاتح الجنان شيء ختمه يعني صعب جدا، كل صفحة بها، بعض الصفحات بها 1000 ركعة مثلا. زين، مسكين جالس في رمضان قطع ظهره من الصلاة، ومو انه في رمضان مثلا، لا لم يقل له، قالت ختمه من اول لاخير. وفي رمضان فعلا مشاب يعني، تحجبت حقيقه، تحجبت كيف تبلش من اول الصفحه الى اخر شيء القران هذا من السماء. فهذا يظن انه هو يسوي عمل يتقرب الى الله عز وجل، ولكن الحقيقه هو لا يقوم بهذا العمل. فاذا ان يتحرر الانسان من اسر الماده من خلال ان يعطي الحياه معنى اخر. الحياة فيها قيم، مثل ما فيها مادة فيها قيم، فيها مبادئ، فيها مثل. ليعيش الإنسان اليوم مع الأسف صار يخفف من هذه الأفكار، صار عيب ماديات يعني، كل حساب صادر ووارد، وحساب كتابنا وكتابكم أكثر يعني. زين، فأن يعيش هذه كما يقول الحديث عن الإمام سلام الله عليه، يقول أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. بعض الناس هو الدنيا لاحقته وهو يهرب منها، ألي تعرضتي، ألي تشوفتي، ألي تعرضتي. الإمام سلام الله عليه هو سيد الزاهدين في زمانه. أيضا من المداليل هذه المعنى المفهوم هو أن الزهد ينمي عند الإنسان حالة الحكمة. الزهد بالمعنى الذي ذكرت أنه ليس ترك الدنيا وترك متاع الدنيا باعتبار المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف وخير من المؤمن الضعيف، بهذا المعنى أن الإنسان لا يتخلى عن الحرام، يتخلى عن الشبهات، هذا هو يعتبر من الزاهدين كما تعبر الأحاديث. يقول هذا المعنى ينمي عند الإنسان حالة الحكمة، فالإنسان اللي يسمو روحيا معنويا تراه ينطق بالحكمة، ينطق بالحكمة، وهذا واضح يعني، لأن الحكمة هي إشراق على قلب الإنسان. الله تعالى يشرق هذه الحكمة على قلبي أو على قلوب من يشاء من عباده، لكن شرط أن يتخلى أو يتخفف من تعلقه في الدنيا الذي حجبه عن هذا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وانطلق بها لسانه. لأنه زهد بالدنيا فالله تعالى ينطيه، لأنه قلبه انفتح على ما عند الله. نحن ليش ما عندنا من ننطق بالحكمة؟ لأنه نصر اللي يفكر الإنسان ماذا يتغدى، ماذا يتعشى، ماذا يأكل، لا أقول ما يأكل، لا يفهم أنه واحد يترك الطعام، لكن إذا أن يكون كل همة تفكيره من الصبح إلى الليل، كما يقول الإمام سلام الله: كل بهيمة مربوطة همها علفها، ما معقول هالشكل. هذا الإنسان كيف ينطق بالحكمة إذا كان هذا دأبه؟ أيضا الزهد يعني الاستعداد للقاء الله. نحن الآن بينكم وبين الله، واحد يسأل نفسه: أنا المستعد الآن للقاء الله عز وجل؟ كثير من المؤمنين ما أعتقد عنده مصيبة كبرى، يعني مو مصيبة لما يموت، مصيبة الله يجيرنا لما يقولوا له: أنت مثل مريض بمرض خطير. بعد يبدأ العزاء يبلش. زين، لماذا؟ لأنه حالة الاستعداد للقاء الله ما موجودة عند كثير من المؤمنين. طبعا هو يعيش الله تعالى في المفاهيم على مستوى المفهوم، ويقول الله ويصلي ويصوم، ولكن لأنه لم يزد في الدنيا، لأنه منغمس حتى قرنه في الدنيا، غير مستعد في لقاء الله عز وجل، وانشغاله ملأ على كل جوانبه. يقول الحديث: كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. الزاهدون يعرفون، ولهذا حتى يخلون مجال الله في قلوبهم فزهدوا في الدنيا. في ناس ما عنده مجال الله عز وجل، بس على اللسان نعم موجود الله، لكن بالقلب فعلا غير موجود مع الأسف. أيضا الزهد ينمي جوانب الإصلاح والإيمان، فالتحرر من الدنيا يعني أن الإنسان يمتلك كلمته، يمتلك إرادته، متى يرفض، متى يستطيع أن يقول نعم أو لا بيده. غير الزاهد يخاف من الحاكم، يخاف من المسؤول، يخاف من صاحب الشغل، صاحب المصلحة. الزهد ينمي عند الإنسان الإيمان ويجذر الإيمان، لأنه يملك إرادته بيده، ويستطيع بها أن يواجه كل انحراف سواء على مستوى شخصي أو على مستوى المجتمع. غير الزاهد لا يقوم بهذا، وإنما يحاول أن يجامل هذا ويضحك مع هذا، يقول خل مشي الأمور، صح ولا لا؟ هذا كثير من الناس يمارسه، لأن غير زاهدين بالدنيا. أنا خاف على راتبي، لكن ما أخاف أنه علاقتي بالله عز وجل منقطعة أصلاً. زين، أيضاً نقطة الأخيرة وأشير إليها باختصار لأن الوقت أدركنا: تربية الثقة بالله عز وجل، فلا تكون المعادلة المادية هي الطاغية على الحياة. المعادلة المادية هذا شيء طبيعي، الإنسان ما يحتاج واحد يوصيه، يقول ما توصي حريص، عندنا مثال ما توصي حريص، هو الإنسان حريص جبل على حب الدنيا وعلى تهيئة حاجاته، فالله تعالى ما يوصي يقول ديبارك على الدنيا. صحيح عندنا حديث: اعمل الدنيا كأنك تعيش أبدا على آخره، بس هو الإنسان ما يحتاج توصي، هو أردي يعرف تكليفه، ولكن أن يثق الإنسان بالله عز وجل. وهذه المعادلة المادية تحتاج إلى جانب آخر حتى يصير توازن. الإنسان ما عاش بالتوازن يعيش مثل واحد يمشي على رجل واحدة، يحتاج إلى أن يكون ثقة عند الله عز وجل عالية. والزهد ليس بتحريم الحلال، ولكن أن يكون بما في يد الله عز وجل أوثق من في يده، كما ذكر الحديث. طبعا لا أتحدث عن زهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مهم جدا، وزهد الأئمة عليه السلام. لا شك أنه نحن نعتقد أنه النبي الأعظم وآل بيته من أفضل ومن أروع من ضربوا الأمثلة في الزهد، مع أنهم كانوا في الحياة في المجتمع. الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده كلمة ووصية جميلة سأشير لها الآن. يقول في وصيته لابنه، عند ابنه السيد أحمد، يقول له أن لا تظن أن الإنسان للزاهدين الذين ادعوا أنهم اعتزلوا حياة الدنيا ما لا أقرب إلى الله عز وجل، ولا كل من دخل في ساحة الحياة ومعترك الحياة هو بعيد عن الله عز وجل. لا، لأن كثير من المؤمنين مثلا يعرض عليهم منصب، مثلا يقول لها هي صعبة ويمكن نحن نثبت ديننا. المهم الإنسان إذا كان واثق بنفسه وإذا كان عنده علاقة بالله عز وجل فليبادر، إذا يستطيع أن يقوم بدور في الحياة فليبادر. وهو هذا أزهد الزاهدين، واحد من العلماء جاءه شخص سامع به يسموه ابن ورام أحد العلماء الأخلاقيين يعني، جاءه رجل سامع به أنه هذا رجل من أصحاب العرفان وكذا، يقول إن جاء إلى بيته شاف بيته كبير جدا وطعام طيب وكذا، أتحجب قال له يمكن مشتبهاني بالعنوان، قال أتمنى لي، قال لي فلان عالم، قال أنا، قال طيب ما شايف الناس قالوا أنه أنت زاهد بالحياة ومن كذا من أصحاب العرفان، قال له طيب ماذا تريد الآن؟ قال أنا أطلب منك أن تتخلى عن البيت هذا حتى شوف تزاهد ولا لا، اترك البيت، قال مستعد تفضل، لبس عباءته وطلع معه. قال وين نروح؟ قال نروح للصحراء نمشي. يقول مشوا شوية وإذا بذاك الرجل نسي سبحته في البيت، قال له أنا نسيت سبحتي فهل يمكن نرجع للبيت أخذ السبحة؟ قال له أنت طلبت مني أن أتخلى عن البيت ما قلت لك شيء، وأنت من أجل مسبحة راح ترجعنا من الصحراء إلى البيت، أيهما أزهد خبرني أيهما أزهد؟ أنت درس عملي بناء على ما ينقل. فلذلك الزاهد الذي يفهمه الإسلام ليس الذي لا يملك شيء، ليس الزهد أن لا تملك شيء، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء، أن لا تكون من أسير الدنيا هذه والشهوات. الإمام رحمه الله يقول السيد الخميني يقول إن الأنبياء العظام والأئمة الطاهرين الذين يمثلون رواد في هذه في هذا المجال، هم رواد الزهاد في الحياة، الأنبياء سلام الله عليهم، يقول هؤلاء مع كل المغريات الدنيا ومع كل ما حولهم هؤلاء وقادوا النهضات ضد فراعنة أصولهم، مع ذلك كانوا من أكثر الزاهدين. ويقول له أيضا لابنه الذين وقعوا في فخ الشيطان، بعض الزاهدين الشيطان يستدرجهم، الذين وقعوا في فخ الشيطان من تكبر وغرور وأنانية وإلى آخره، هؤلاء هم أبعد ما يكونوا عن الزهد. واحد يشوف نفسه إن والله أنا زاهد وإلى آخره. وهذا يجرنا على بشكل طبعا سريع بقدر ما الوقت يسمح به إلى قضية التواضع. طبعا هذا عنوان آخر ويحتاج إلى محاضرة أخرى، ولكن أشير إشارات إلى سريعة. التواضع ينطلق من حقيقة وهي أن الإنسان يشعر أنه ليس أفضل من الآخرين، هذا جدا مهم. لا يشعر بناء على عرق، بناء على علم، بناء على أموال، بناء على موقع معين. هذا اللي إحنا فيه الآن، وبعض الناس يدخل المجلس لأنه عنده أموال مثلا يشعر بالفخفخة، مثلا واحد عنده علم يدخل المجلس يشعر بالفخفخة، واحد عنده عائلة عشيرة، ما أكثر من يرفض أن يزوج مثلا الآخرين لأن هؤلاء من أقل يعني lower class كما يقول. هذا شو يسمي هذا؟ هذا طبعا يناقض التواضع. فإذا أن لا يشعر الإنسان أن للآخرين فضلا عليه، شوف التعاليم الإسلامية ما أروعها، يقول الإنسان دائما عند هذه المعادلة، إذا رأيت من هو أكبر منك في توصيات الأئمة سلام الله عليهم قل أنه هذا سبقني للإسلام، حتى ما شوف حالك عليه، ما تقول هذا old fashion زين. وإذا رأيت من هو أصغر منك قل هذا بعد طاهر ما مسوي معاصي مثلي، أنا محمل ذنوب معاصي، احترمه لا تحتقره. بعض الناس يقول لا الطفل ولا بعض الشاب ما يعرف شيء يعني، وأنا صار 30 سنة مثل أصلي وأصوم، حتى يسوي عيش الإنسان حالة توازن ولا يتكبر على الآخرين. طبعا في هناك أمور الأئمة عليه السلام ذكروها تكسر حالة الغرور عند الإنسان. مثلا الإنسان عنده واحد يشتغل معه، هذا على المستوى العملي نتكلم، واحد يشتغل معه فيجرب يوم يأكل معه، شو ما المانع؟ ما المانع؟ إمامنا رضا عليه السلام كان على عظمته، في تأريخ في المؤرخين ذكروا عنه أنه كان يجالس الخدم والعبيد اللي عنده، بل كان يعطيهم بيده الشريفة، فيقول له ابن رسول الله لماذا لا تفرد لهم؟ تفرد لهم يعني على جنب تخليهم يأكلوا على عيب يعني. سلام إحنا أغلب الناس يمكن واحد ما يسوى له شيء، يمكن دارسه في 4-5 سنوات وإذا عنده شغيل يحتقره ويعامله بأسوأ احتقار، حتى مؤمنين يعني خصوصا الحين الحمد لله ما عندنا شغيلات بأمريكا بسوريا. بلادنا موجود صار شغيلات ويشتغلون وناطور وكذا. ما يعتبروا أصلا إنسان. ما يعتبروا إنسان. وحتى بعض الناس الذي في المؤسسة الدينية يشعرون نفس الشعور. لأن القضية تنبع من داخل الإنسان ومن روحية الإنسان. فأن يمارس هذا المعنى وأن يشعر أنه لا فرق عليه بينه وبين هؤلاء المساكين. إمامنا الحسن عليه السلام يمر على مساكين فيدعونه للطعام. بس إحنا لو واحد جاءنا ودعانا إلى يوم دعانا بس ما عنده شيء فقير يعني يمكن من الشجع يمكن الروح ولكن من الشجع لو جاءتنا دعوة تانية دعوة من واحد وجيه وغني وفي صور وفي كذا طبعا فيها كدسمة أيضا وواحد ده خبز عادي أيهما أفضل عندنا يعني طبعا ذاك الدسم يعني الطعام مع معاوية أدسم وقوب على التلي أسلم والصلاة مع علي أتم هذا مو بس ذاك حسوية كثير من الناس سووا في حياتهم أن يخفض الإنسان والإنسان كلما تواضع ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ دائما اللي شايف حاله ثقوا أنه ما عنده شيء فارغ ما عنده شيء كلما كبر الإنسان علما وجاء أخلاقا تغن كلما انحنى أكثر وكلما أصبح متواضعا إذا رأيتم متكبرا مهما كان عنوانه اعرفوا أنه ما عنده شيء فارغ هذا هذه مسألة جدا مهمة فالإسلام حث على التواضع وجعل من التواضع عنوان للمؤمنين وجعل الناس سواسية كلكم لآدم وآدم من تراب جاءت هذه المرأة للإمام عليه السلام وضع عليه في مسجد الكوفة وتقول له لماذا أعطيت لهذه الخادمة مثلي هذه كانت بالأمس هي يعني عندنا من العبيد كانت لماذا تعطيها رفع قبضتين من التراب قبضتان من التراب وقال لا أرى لهذه أولاد إسماعيل على أولادي يعقوب فضلا مثلا كلكم لآدم وآدم من تراب نحن يعني لابد أن نكون نحن أبناء التراب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب إذا فعل الإنسان وفكر يشعر بأنه أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وهما بينهما يحمل حذرة ذاك واحد من أختم بهذه القصة يعني رأوا شخص من بني المهلب معروفين وكانوا عندهم أموال فشافوه يتبختر واحد مشى ولم يعبأ به فقال له أما عرفتني؟ ما عرفت من أنا؟ قال نعم عرفتك أنت ابن آدم أولك نطفة وآخرك جيفة هذا هو أنت فكسر غروره وكسر كبرياءه التواضع حقيقة زينة للإنسان يتزين به الإنسان وأنتم تجربوا الذي يجلس مع إنسان متواضع مهما كان متواضع ينشد إليه ويأسره التواضع هو من الخلق الراقي الذي يأسر الناس ويمكن طولنا عليكم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن يعيش هذه الحالات وهذه المفاهيم بحياتنا قولا وفعلا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.